قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال ابن المثنى: ثلاثة أيام. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال: كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى. قال: حدثنا إسحاق بن منصور ساق السند إلى سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجاد، فأردت أن يفشو فيهم. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته، ثم قال: يا ثوبان، أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن رافع قال: حدثنا زيد بن حباب قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: وحدثني إسحاق بن منصور ساق السند إلى ثوبان مولى رسول الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن حمزة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى محارب عن ابن بريدة عن أبيه حا وحدثنا محمد بن عبد الله ساق السند إلى محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. في الدرس الماضي كان الكلام على أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وأحاديث عمر بن الخطاب، وأحاديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهي تدل دلالة صريحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. المضحي إذا ضحى بأضحيته يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة في اليوم العاشر من ذي الحجة أو الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر، يتقرب بهذه الأضحية إلى الله تعالى اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإحياء لذكرى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. إذا ضحى نهى رسول الله أن يدخر من لحم هذه الأضحية فوق ثلاثة أيام، يعني يأكل منها ثلاثة أيام ويتصدق ويهدي ولا يبقي شيئا. دل على هذا حديث علي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والكلام صريح واضح بين. لكن النبي نسخ هذا الأمر لأن النهي كان لسبب، ولما زال السبب زال النهي. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الحصان الرزان الزوج البكر لسيد الخلق، العالمة الفقيهة المحدثة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخبرت بأن القضية كما روى هؤلاء الثلاث، وذلك بعد ذلك نهى رسول الله لسبب، السبب أن دافة من الأعراب والبادية أتوا إلى طيبة الطيبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم حاجة، يحتاجون إلى طعام وليس معهم شيء، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أهل المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ألا يدخروا من لحوم الأضاحي زيادة عن 3 أيام. بعد ذلك نسخه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الرسول ينهى عن شيء فإذا زالت العلة أزال النهي. في أول الإسلام نهي عن زيارة القبور، لا نقف على أي قبر ولا نسلم على ميت خشية الغلو، خشية طلب الميت، الالتجاء إليه، مناداته عند الشدائد، اعتقاد بأنه يعطي ويمنع، واعتقاد أنه ينفع ويضر. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم زيارة المقابر بالكلية. فلما رأى الناس حقيقة الإسلام ومعنى لا إله إلا الله وأن لا إله إلا الله تقتضي من العبد ألا يؤله، يعني ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لا أدعو غيره، لا ألتجئ إلى سواه عند الشدائد، لا أركع إلا له ولا أسجد إلا له ولا أعبد سواه. علم الناس هذا الأمر وأن الإسلام إنما أتى ليرسخ هذا الأمر، وهذا الأمر ليس بجديد على خلق الله وعلى عبادة الله وعلى أبناء آدم، بل هذا الأمر لما خلق الله السماوات والأرض ولما خلق الله أبانا آدم أوجب الله تعالى على آدم وعلى ذريته إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أنه لا يعبد إلا الله. ما معنى لا يعبد إلا الله؟ يعني كل ما يسمى عبادة لا أفعله لغير الله، وهذا هو معنى لا إله لا معبود بحق إلا الله. الله هو المعبود الحق، الله هو المعبود المطلق. الألوهية بمعنى العبادة، وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للأمور إلا الله. هذا أمر واجب اعتقاده، ولكن أهو معنى لا إله إلا الله؟ لا، معنى لا إله إلا الله لا يستحق أن يعبد إلا الرب الذات الواجب الوجود الذي خلق الخلق لطاعته لعبادته. التوضيح أحسن، الغمغمة ما تصلح، الغمغمة لا تصلح، لا بد من البيان. آتي وأسجد لغير الله أيجوز أو لا يجوز؟ آتي وأركع إجلالا وتقديرا لغير الله، ولي ملك رئيس يسجد له يركع له؟ لا، لا يجوز، لأن الركوع عبادة، السجود عبادة، وكل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله، لأن الله ما خلق الخلق إلا لهذا. وقصة معاذ بن جبل رددتها في هذا الموضع 1000 مرة. معاذ ذهب إلى الشام، وجد الروم يسجدون للعظماء، معاذ الشاب الأنصاري قال إيش هذا؟ الروم علوج، لا يستحقون العبادة، لا يستحقون السجود، لئن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. عاد معاذ إلى المدينة ودخل على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ معاذ يتهيأ حتى يضع جبهته هذه في الأرض إجلالا لسيد الخلق. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام نهر النبي معاذ وشدد النبي النكير عليه، وقال النبي لمعاذ: يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله. أنا أدخل على سيد اليوم وعلى شيخ طريقة وعلى ولي، أنا أعتبر أنه ولي، فإجلاله وتقديره أن لا أدخل إلا راكعا، أو أنني أدخل وأضع جبهتي في الأرض إجلالا له. لما أراد معاذ أن يفعل هذا الأمر قال النبي له: ما هذا يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. فلما علم المجتمع الإسلامي والذي كان من قبل جاهلي، علم النبي أنهم أدركوا وفهموا وعقلوا عن الله وخصوا المولى بالعبادة ولا يعبدون سواه، قال النبي لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تكونوا هجرا. أنتم الآن على مستوى المسؤولية، عرفتم حق الله وعرفتم حق غير الله، وما دمتم على هذا الحال لا مانع من أن تزوروا المقابر ولا تقولوا هجرا، لا تقولوا أمر منكر، لا تذهب إلى القبر وتطلب منه وأنا في حسبك وأنا في جوارك، ونظرة نظرة ليس لي سواك، إن لم تأخذ بيدي فمن يأخذ بيدي؟ الله 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 هو الذي يأخذ بيد العبد، غير الله لا يأخذ بيد العبد. يوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة يخبرنا سيد الخلق أن الأنبياء عليهم السلام عندما يجتاز الخلائق الصراط كل منهم يقول: نفسي نفسي، ولكن سيد الخلق واقف بجنب جنبتي الصراط يدعو لأمته: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم. هذه قالة رسول الله، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدي أو يدك، أو الرسول يأخذ بيدي ويدك، والله لا يأخذ إلا بيد من رضي الله عنه وأذن الله له. فمن لم يرضى الله عنه ومن لم يأذن الله فيه لا يأخذ أحد بيدي يوم القيامة. وعلمنا صلوات الله وسلامه عليه: ما نقول إذا زرنا المقابر؟ أزور قبر أبي وأمي وأنت تزور، وأزور قبر صاحبي وخليلي وجاري وابني، لا مانع أزور. وماذا أقول إذا زر؟ أيضا تولى رسول الله ما يقال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. هذه القالة، هذا اللفظ علمه النبي عليه الصلاة والسلام زوجة وحبيبة عائشة. عائشة قالت للنبي: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ علمني الألفاظ التي أقولها إذا زرت المقابر. فقال لها صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم. وأنا أرجو من إخواني أن نتأمل في هذه العبارات العربية الفصيحة البليغة. بالله انظروا: أفيها طلب؟ أفيها أخذ اليد؟ أفيها أن أضع الإملة عليك يا ميت؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. دعاء لهم، نحن ندعو لهم، يستفيدون منا بالدعاء، لا أننا ندعوهم، لا أننا نطلب منهم، لا أننا نضع الأثقال عليهم، لا،
هذا لا تزر وازرة وزر أخرى، حملي علي وحملك عليك، لا يتحمل أحد عن أحد، ولا يفعل أحد شيئا إلا بعدما يأذن الرب ويرضى الرب. لا إله إلا هو. الشاهد من هذا الكلام أن النبي نهم وبعد ذلك رخص صلى الله عليه وسلم، ونهى عن أكل لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، وبعد ذلك أباح ورخص. ما الدليل على أنه أباح ورخص؟ أدلة ليست دليل، ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، حديث بريدة، حديث ثوبان، حديث جابر، حديث أم سلمة، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أوردها الإمام مسلم في هذا الباب. وأنا أقرأ عليك هذه الأدلة ولا أقف عندها كثيرا إن شاء الله تعالى إلا ما يدعو الحال للوقوف عنده. الدليل الأول، انتهينا من حديث عائشة. الدليل الأول مما ذكر الإمام مسلم حديث جابر، صفحة 131، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 3، بعد 3، ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. في نفس الحديث بيان أنه كان قد نهى، وفي نفس الحديث بيان أنه صلوات الله وسلامه عليه أباح لنا أن نتزوج وأن نأكل وأن ندخر زيادة على 3 أيام. هذا الكلام في الأضاحي. وأريد أن أعود إلى أول الأضاحي لعل البعض ما سمع. الأضاحي لا تضحى اليوم إلا لا يضحي إلا من شاء الله، لا يضحي إلا من شاء الله، ولا يعق عن المولود إلا من شاء الله. قضيتان مهجورتان، لا سيما في الأمة المتمدنة أو المتمدنة. ضحية إيه يا أبو؟ ضحية؟ وعقيقة إيه؟ ايش عقيقة وايش ضحية وايش تنطع وفلسفة وبالنحو؟ هذا كلامنا. الضحية تذكار لعلمين اختبرهما الله، والد وولد، بنيا الكعبة، وامر الله الوالد ان يذبح الولد، فأتمر الوالد لأمر الله، وامتثل الولد لأمر الله، وساق الوالد الولد من مكة إلى منى، وأراد أن يذبح الولد لأن الله أمره، وتل الوالد الولد للجبين كما قال الله، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وجيء له بذبح عظيم فذبح بدلا عن الولد بأمر الله. نحن جماعة المسلمين في أمصارنا وأقطارنا متى ما كان هذا اليوم أو الأيام الثلاثة التي بعده، من كان منا موسرا قادرا فعل، من لم يكن موسرا قادرا لا شيء عليه. الموسر لا ما فعل، ما ذبح، ليه ما تذبح، لما وسخ نتن، نحن في شقق ولا داعي للذبح، ولحم مجمد ودجاج مجمد فلا داعي إلى أضحية ولا إلى أي شيء. هذا ما عليه البعض، وهذه نظرية خاطئة. نحن مستنون بسنن رسل الله وأنبياء الله، وعلى رأسهم سيد الخلق. سيد الخلق سن هذه السنة وقال لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا أريد أن أطيل الكلام. بعضنا في بلاد إسلامية يوجد فيها نصارى يهود مجوس، نحن المسلمون في هذه البلد نساوي على أقل تقدير 10,000 5,000 إذا ما كان يوم عيد الأضحى ونحن مسلمون واشترينا الأضاحي وأهرقنا دماءها لله وسمينا عليها اسم الله، رآنا النصارى رآنا اليهود رآنا المجوس وزعنا هذا اللحم على جيراننا، والنصراني واليهودي والمجوسي أهديه أعطيه، ما هذا؟ هذا عيد الأضحى، نحن اليوم مضحون صلينا العيد، الإسلام أمرنا بأن نحتفل بهذا اليوم يوم عظيم، نحن مسلمون، هذا له تاريخ مجيد منذ 4,000 سنة إبراهيم عمل هذا العمل وظل هذا الأمر إلى يومنا هذا. يا أخي هذه دعوة إسلامية، هذا من ضمن الدعوة للإسلام، إلفات الأنظار لأعمال الإسلام واستنان بسنة رسول الله. ولهذا رغب النبي صلوات الله وسلامه عليه في إحياء هذه السنة وقال: من كان موسرا فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، أي يمشي عنا يذهب إلى أي مصلى. ثانيا العقيقة متروكة، العقيقة إذا ولد الولد وأمد الله عمره إلى اليوم السابع سن لنا المصطفى أننا إذا نأخذ هذا الولد الذي وهبنا الله إياه ونذبح عقيقة عنه لله تعالى يوم التسمية، هذه تسمى عقيقة، عق النبي عن الحسن وعق النبي عن الحسين، وما زال المسلمون منذ ذلك اليوم إلى أن يرث الله الأرض من عليها يعق عن الولد الذكر للمستطيع شاتان خروفان، أراد بقرتين أراد بعيرين أراد 20 أراد 100 جائز، ولكن أقل ما يكون شاة خروف في يوم السابع، ونسميه يوم السابع ونحلق شعر رأسه يوم السابع، لأن الشعر الذي خرج به من بطن أمه أذى، هذا الشعر ميت الآن ليس بطيب ولا صالح، نزيل هذا حتى يطلع شعر آخر جديد، المسام تفتح. الشعر هذا كان في وقت لا يأكل الولد من حمي، الولد يأكل من شرتي، لكن بعدما خرج من أول يوم انتقم الثدي وصار يشرب ويأكل من حمي، الفيتامينات أغزر وأكثر إن شاء الله، وينشأ شعر ويطلع شعر جديد، ونزل هذا الشعر ونتصدق بقيمته. بالله هل يوجد من يتصدق بقيمة الشعر اليوم؟ يا جماعة المسلمين نحن لا نقرأ الكتب الفقه، لا نقرأ كتب الفقه، أنت مالكي هل قرأت كتب المذهب المالكي؟ هل جلست عند عالم مالكي؟ أنت شافعي حنفي حنبلي؟ هل اتخذت لك عالم شيخ تسأله عندما تريد أن تعق؟ متى أسمي الولد؟ ما هي العقيقة؟ هل أحلق الشعر؟ بماذا أسميه؟ هل أسميه كارتر؟ أسميه كارتر؟ أسميه ريجل؟ أو أسميه محمد وخالد وأبو بكر وعبد الله؟ هل حصل مني هذا؟ هل حصل من بعضنا هذا؟ لا يقر، لا عقيقة ولا يحزنون، ولكن النبي دعانا للعقيقة. والفائدة إجمالا ما هي الفائدة؟ الفائدة أنه لا يشفع لك يوم القيامة حتى تعق عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. أرد الحديث مرة أخرى: كل مولود مرتهن بعقيقته حتى يعق عنه. أعود إلى ما كنا فيه، ما هي الأحاديث الدالة على أن الادخار جاهز بعد 3 أيام؟ هذا حديث أول لجابر انتهينا منه. يوجد حديث آخر لجابر، قال عطاء: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا لا ناكل من لحوم بدننا فوق ثلاثة أيام ما ناكل من لحوم البدن. فأرخص لنا رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرخص، والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة، العزيمة لا تفعل ما فعلنا. ولكنه صلوات الله وسلامه عليه لما زالت العلة أباح لنا أن نأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال لنا رسول الله؟ الصحابة متعلقون برسول الله لا يلوون عن قوله ولا يتأخرون ولا يترددون، إذا قيل لهم قال أو فعل انتهى، إذا أمر أو نهم انتهى. مر على رجل على يده خاتم من ذهب، وأنتم تعلمون الرجل لا يتحلى بخاتم ذهب، التحلي للنساء بالذهب، وأما الرجال فلا يجوز في شرعة الإسلام ولو كانت دبلة، الدبلة يأخذها من الزوجة ويعمل لها صندوق ويحتفظ بهذه الدبلة يعتز بها، ولكن لا يضعها في يده، لأنه إن وضعها في يده خالف أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يا ليت زوجتي تعمل لي دبلة سارية من ذهب والله أخذها وفرحة، ولكن أنا أتخذ منها خاتم لا لا يجوز، خاتم ذهب، الرجل يتحلى بخاتم من فضة. النبي اتخذ خاتما من ذهب فألقاه، وبعد ذلك اتخذ خاتما من فضة ونقش على هذا الخاتم صلى الله عليه وسلم ثلاث كلمات: محمد رسول الله. كلمة محمد وضعها في السفر تواضعا للرب، وكلمة رسول فوق، وكلمة المولى جل وعلا فوق الجميع، يعني الله فوق رسول محمد، تواضع لربه لأنه سيد المتواضعين، محمد رسول الله، لا كمن يتخذ أسماء حسنى له كأسماء الله الحسنى ويكتب 99 اسما كتسعة وتسعين اسما لله، المهيب والمشير والمنقذ وال 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 99 اسم معلق على لوحة لعبد الله المؤمن، عبد الله المؤمن يكتب له 99 اسم كأسماء الله جل وعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يكتب محمد رسول الله، فيجعل الله تعالى فوق ويجعل رسول تحت ومحمد في السفل، لأنه عبد الله ورسوله. سبحان الذي أسرى بعبده، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، عبد يعني معبد بالله، ولكن المهيب المشير العبد المؤمن صاحب 99 اسم ليس بعبد الله إلا إذا عاد إلى الله وأناب إلى الله واتقى الله وتاب إلى الله وتبرأ مما عمل بعباد الله تعالى، وإلا سيأخذه الله تعالى أخذ عزيز مقتدر، ولو لم يكن له ذنب إلا هذا الذنب 99 اسم للمشير المهيب المهيب كأسماء الله تعالى التي قال النبي عنها: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يأتينا في آخر الزمان من يدعي الإسلام والإيمان وأنه يريد أن يحرر بيت المقدس وأنه ويجعل طريق بيت المقدس بلاد الإسلام وبلاد المسلمين وبلاد القرآن وبلاد الإسلام والتقوى والمساجد، حتى يذهب ويحرر بيت المقدس يجعل له 99 اسم. أقول والله لو لم يكن له ذنب إلا هذا لكفى. وانظروا إلى سيد الخلق عليه من ربي أفضل الصلوات والتسليم، اتخذ الخاتم محمد رسول الله صلى الله على رسول الله يختم به عندما كتب ل للمقوقس، وعندما كتب ملك الروم وملك قيصر وهكذا صلوات الله وسلامه عليه. إذن ما لبس الخاتم الذهب ورأى رجلا اتخذ خاتما من ذهب فنهاه، فأخذ الرجل الخاتم وألقاه في الأرض. الشاهد في الكلام بيان أن الصحابة كانوا متعلقين بالنبي كل العلاقة. فات رسول الله الأرض والرجل واقف وقد رمى بخاتمه في الأرض، فجاء إنسان وقال لهذا الرجل إن الذي نهاك قد ولى مشى، خذ خاتمك ما فيها شيء، هذا خاتمك خذه. انظر إلى نماذج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. قال ما كنت ليطيعه شاهدا واعصيه غائما، خلاص هذا الخاتم خرج عني بالكليه، انا اطيعه وهو موجود، وبعد ما ولى الادبار انا اخالف هذا النبي المصطفى؟ لا. لهذا الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اكلوا وتزودوا وتصدقوا واتمروا بامر النبي عليه الصلاه والسلام كما أخبرنا جابر وغيره في جميع الشرائع، في جميع الأوامر وجميع النواهي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حديث آخر لجابر، كنا لا نمسك لحوم الضاحي فوق ثلاث، فآمرنا رسول الله أن نتزود منها ونأكل منها، يعني فوق ثلاث، نص صريح على الجواز. حديث آخر لجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله. إذن المعنى أنه ما تزودنا إلا بعد ما نهانا رسول الله من قبل، ولما أباح لنا رسول الله أن نتزود تزودنا رضي الله تعالى عنه. أما أبو سعيد، وما يدريك من أبو سعيد رضي الله تعالى عنه الراوية، وهو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، لأن النبي بالمدينة والمدينة من عير إلى ثور، عير عند مسجد الحليفة الجبل الذي يشبه العير الحمار أجلكم الله، وثور جبل يقع في الشمال الغربي من جبل أحد، أحد داخل في المدينة، عير خارج عن المدينة، والمدينة هذه حدودها من عير إلى ثور، ما كان داخلها مدينة ما كان خارجا عنها ليس بالمدينة. المدينة حرم، يحرم الصيد فيها، يحرم بعض أمور فيها نهى النبي عنها، وأما ما عدا ذلك إذا تجاوز عير أو ثور ولو بمتر أو كتر جاز لي أن أصيد وجاز لي أن أعمل جميع الأشياء التي حرمت التي لا تفعل في الحرم. إذن غير المدينة ليس بحرم، وإنما الحرم كما قال عليه الصلاة والسلام من عير إلى ثور. يقول النبي يا أهل المدينة، الأوس والخزرج والذين هاجروا من مكة من غيرها من قبائل العرب الذين هم حول المدينة واستقروا بها واتخذوها مقرا ومهاجرا وسكنا، خاطبهم رسول الله يا أهل المدينة. وأهل المدينة على عصر النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه الذين يتلقون عنه من المهاجرين والأنصار، خاطبهم وخصهم بالذكر ليعلموا ويعلموا ليفقهوا ويفقهوا. وقديما كان الناس يضربون أكباد الإبل ويأتون إلى أهل المدينة إلى طيبة، وبخاصة إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة في عصر تابع التابعين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل ليأتوا إلى عالم من علماء المدينة ليتلقوا عنه. الصحابة التابعون تابع التابعين الرعيل الأول الذين كانوا بطيبة طيبة والله هم الذين حملوا الإسلام وذهبوا به شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وقد أخذوا هذه التعاليم وهذه المثل من بين البيت والمنبر، لأن النبي قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، كانوا يتلقون في هذا المحل ما بين بيت عائشة والمنبر، لأنه هذا موضع صلاته وعبادته وتحديثه وتعليمه، وهذا موضع توجيهه، هذا المنبر يصعد النبي على كل نخلة في أول الأمر، وبعد ذلك عمل له ثلاث درج منبر من خشب. العلم نبع من هذا الموضع وانتشر وذهب النور إلى الآفاق بفضل الله، ثم بما جاء به رسول الله من العلم الذي وهبه الذي علمه ما بين البيت والمنبر وفي المدينة صلى الله عليه وسلم. ولذا الخاطب يقول يا أهل المدينة اسمعوا وعوا وتعلموا حتى تعلموا غيركم. القرون الثلاثة قرن النبي والذين يلونهم والذين يلونهم كانوا موضع الأهلية، كانوا موضع الأهلية يتعلمون ويعلمون حتى أقر الناس لهم، واتفق أهل العلم على أن أقوال أهل المدينة حجة. إذا ما وجد قول الله، ما وجد قول رسول الله، ما وجد قول الصحابة، ما وجد قول التابعين، أو وجد قول التابعين تابع التابعين تابع تابع التابعين، هذه الأقوال حجة يتمسك بها ويستدل بها، لأنهم عاصروا الصحابة، عاصروا التابعين، عاصروا تابع التابعين. الفتوى من هنا تظهر وتنبثق. بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل ما الله به عليم، ما الله به عليم. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ورجعوا إلى الجاهلية الجهلاء وإلى الضلالة العمياء، حتى أنقذ الله تعالى ووفق ويسر وسدد، وقد ظهرت والحمد لله صحوة وصحوات، وبحمد الله تبارك وتعالى سيعود لهذه المدينة طيبة الطيبة سالف مجدها وسالف عزها وسالف علمها. وأستطيع أن أقول من أي فمي إنه بحمد الله تعالى بعد أن أوجدت هذه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، والله لا تذهب إلى قطر ولا إلى مصر ولا إلى أي بلد إلا وتجد بحمد الله من أبنائها الدعاة، من أبنائها المفتون، من أبنائها ومن أبنائها ومن أبنائها. ولكن هذا لا يكفي، وإنما الذي نريد من أهل المدينة الذين أكرمهم الله تعالى بالاستقرار فيها والعيش فيها أن نتعلم وأن نكون قدوة حسنة لمن يأتي إليها، حتى إذا نظروا إلينا وحتى إذا اجتمعوا بنا وجدوا الرأفة والرحمة والعلم والخير والتقوى والصلاح ولين الجانب ومحبة المسلم من أي موضع كان. هذا الذي نريده ممن أكرمهم الله تعالى بالعيش طيبة مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأقول لكم إنه إلى اليوم والحمد لله الناس يثنون على أهلها، والله أهل المدينة، والله أهل المدينة، والله. وأقول لكم بصراحة لا لأعمالنا وإنما لأعمال الجيل الذي قبلنا، الصحيحة خلفوا الدوام هذا. ماذا عملت أنا وماذا عمل زيد وعمر وبكر حتى أصبحت لنا سمعة طيبة ويوجد الخير إن شاء الله؟ ولكنني أقول هذا الكلام لنعلم الحقيقة. الحقيقة الجيل الذي قبلنا الذين كانت أعمارهم قبلنا بستين سنة، خمسين سنة، سبعين سنة، ثمانين سنة، والله غرسوا غراس. هذا الغراس هو الذي عم في الأقطار وفي العالم الإسلامي. يبغى أعطيك نماذج لتعلم أننا نحن اليوم قائمون بهذه النماذج، عاملون هذا العمل لنكون على بينة. كم من القصص يسمع من الثقات العدول أن الرجل يأتي من الخارج من شرق غرب شمال جنوب يشتري سلعة، فإذا اشترى السلعة ونظر إلى جيبه إلى كيسه ما وجد شيء، ما وجد الغريب الحاج الزائر، ما وجد المال، ماذا يصنع؟ يا أخي اتركها وصلي وأرجع إن شاء الله غدا. يقول له لما ترجع غدا؟ أنت مسلم، خذ السلعة وتوكل على الله وغدا تأتيه بالمال. هل نفعل هذا اليوم؟ هل نفعل هذا اليوم؟ أنا أعرف تماما وأقول هذا حتى نتنبه، حتى نتنبه. لو قرع بابي طيب غريب، أنا أريد شربة ماء من ثلاجة، يا حاج عمر أنا أبغى ماء قليل، يخاطبني بيتي هنا ولدي هنا، أنا أبغي كاسة ماء غريب ضعيف فقير، الحاج عمر ماذا أفعل؟ دحين تمشي ولا أوريك شغلك ولا نادي لك النجدة؟ هذا حاصل، هذا حاصل، وهذا ما لا يجوز أن يكون في طيبة رسول الله وفي مكة الحرام وفي هذه الجزيرة العربية التي جعلها الله تعالى منبعا للنور، منبعا للإشحاء، منبعا للخير. ومن قبل الجاهلية الجهلاء، الجاهلية الجهلاء، إذا أتى الحاج إلى مكة لا يحتاج إلى ماء، لا يحتاج إلى طعام، لا يحتاج إلى شراب، فإن قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام عمل بيوت للرفادة للسقاية وما إلى ذلك. الحجيج يأتون ويشربون، فزمزم عممته الدولة جزاها الله خيرا جزاها. فراء ما عندهم شيء، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا بأس من أن تدخروا، ولكن انتبهوا لأمر، الأمر أنك تأكل وتتصدق وتهدي، لا تروح تأكل الذبيحة كلها من أولها إلى آخرها، كل شيئا وعطي شيئا واهدي وتصدق. هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه دعا إلى هذا التكافل الاجتماعي قبل 14 قرن. وكلكم يعلم أنه أتى ودخل المدينة وكان وصوله إليها في يوم الاثنين، ونزل بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وبحرة يوم الجمعة قام من قباء وأتى إلى هذا الموضع، والأنصار يمين وشمال، بني حارثة، بني سالم بن عوف، بني عمرو بن عوف، بني مروان، بني مروان بن عوف، بني وبني، يا رسول الله انزل عندنا على الرحب الساعة. قال لا، دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت وبركت في هذا الموضع. بعد ذلك قامت وذهبت جنوب شرقي قليل، ونزل النبي عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. ماذا عمل النبي أول ما عمل؟ بنى هذا المسجد، بنى حجر زوجاته، آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى مهاجرين مع أنصار، هذا أخوك يا أنصاري، أنت من أهل المدينة وهذا غريب أتى فقير محتاج، اجعله أخو أخا لك. هذا أول عمل عمل، آخى بين سعد بن الربيع وبين عبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع أنصاري غني، سعد بن الربيع يملك صدقات حدائق في الأسواق، جهة أبي ذر، ولا تزال لليوم في كتب تاريخ المدينة تسمى صدقات سعد بن الربيع الأسواد. سعد بن الربيع أخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف المهاجر، ماذا صنع لأخيه؟ قال لأخيه سعد، قال سعد لأخيه المهاجر: تعال يا ابن عوف، أنا عندي مال كثير، ما دام أن النبي آخى بيني وبينك وهذه الأخوة ما صارت إلا لأي شيء، للا إله إلا الله. ابن عوف رضي الله عنه قرشي مهاجر، سعد بن الربيع الأنصاري أنصاري من الأوس أو الخزرج، لا يجتمعان في نسب ولا حسب ولا قرابة مطلقا. تعال أقسم مالي بيني وبينك، خذ النصف واترك لي النصف، هذه واحدة وهي لا شك مكرمة كبيرة عظيمة. أنا رصيدي في البنك كله 600,000 ريال، يأتي هذا الأخ ويا أخي بيني وبين الإسلام وأقول أعطيه 300 وأترك 300، والله ما صحيح، عندي أولاد وعندي زوجة وعندي وأبغى بيت وأبغى كذا، تعال خذ 300 خلي يسلم من شري بس، والله صحيح. لكن أعظم من هذه يا ابن عوف، أنا لي زوجتان، تعال أنا أخيرك بين أيتهما شئت، أنت لك الخيار، اختر أيتهما شئت، أتنازل عنها وطلقها، فإذا خرجت من العدة تزوجها أنت. يا سلام، هؤلاء الذين عرفوا الإسلام وعرفوا الإيمان وعرفوا معنى الأخوة الإسلامية ما هي، وكلما قسى القلب وبعد العبد عن الرب كان دليلا على أنه لم يعرف الإسلام. الإسلام دين سلام، الإسلام دين محبة، الإسلام دين رحمة، الإسلام دين عفو، الإسلام دين لبل، الإسلام دين خلق. خليني أجلس من الآن إلى الصبح وأنا أقول لك الإسلام، الإسلام لا أبلغ ذرة مما جاء به الإسلام من الخير والفضل، ولكن المصيبة أننا ما علمنا هذا الإسلام وما ملأت بشاشته قلوبنا. ولذا اسمع ما يقول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الإيمان هو الركيزة، الإيمان هو كل شيء، ومتى ما خلى العبد من الإيمان قاسي جبار متكبر متجبر ظالم وهكذا، والله المستعان. إذن نحن مع لحوم الأضاحي، واستدللت على أن الإسلام دين التكافل لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، هذه واحدة. الثانية جعل موضع يسمى الصفة، الموضع يقابل باب الروضة إلى آخر ثانية. أولا كان يصلي 17 شهر يستقبل بيت المقدس، بعد ذلك أمره الله أن يولي وجهه الكعبة. الموضع هذا الشمالي جعله صفة، ينزل في هذا الموضع المهاجرون يأتون إلى هذا الموضع، ليس لهم مقر، ليس لهم أهل، ليس لهم أصحاب، ليس لهم جماعة، فينزلون هاهنا، ويقوم أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين وممن أعطاه الله تعالى القدرة والمكنة، هذا يأتي بعذ يأتي بعرجون فيه تمر وبسر ورطب يعلمهم، والآخر يأتي وينظر رجل رجلين ثلاثة هيا معي إلى دار اليوم، وثالث ورابع وخامس وثالث، والجماعة هاهنا. أخوة الإسلام كافية، أخوة الإسلام كافية، ليست لمصالح ولا لعشيرة ولا لقبيلة ولا لجماعة، ولكن للا إله إلا الله الجامعة المانعة الجامعة المفرقة، لا إله إلا الله. هيا نمشي قليل، ونحن نمشي الآن مع أبي سعيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل المدينة لا تأكلوا. وانتهينا من الحديث. حديث سلمة بن الأكوع أن رسول الله قال: من ضحى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثة شيئا. فلما كان في العام القادم المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذاك عام كان الناس فيه بجهل، فأردت أن يفشو فيهم اللحم والخير. صلى الله على رسول الله. تكافل اجتماعي 100%. أخيرا حديث ثوبان. وما أدراك من ثوبان؟ ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصله من حمير، عربي، عربي من العرب العاربة. جاءه سباء، لأنهم في الجاهلية يسبي بعضهم بعض ويقتل بعضهم بعض، ولا يقول هذا عربي وهذا عجمي ولا هذا أبيض ولا هذا أسود، ما دام قدر عليه أخذه. أصابه سباء وبيع، ومن حسن حظه أن الرسول اشتراه صلى الله عليه وسلم. ولما اشتراه استمعوا إلى خلال المصطفى، وانظروا إلى الجانب الخير في هذا النبي الكريم. خير: إن شئت يا ثوبان تبقى معي وتكون مولاي، وإن شئت أن تلحق بأهلك أي توكل على الله. قال ثوبان: لا، أنا أبقى معك يا رسول الله، أهلي إيه؟ أهلي. وهذه تكون مثل قصة زيد ابن حارثة لما سمع أباه عمه أنه قد اشتراه محمد قبل النبوة، جاء من اليمن وأتى إلى رسول الله وقال: هذا ابننا وأنت محمد، الناس يصفونك بالخير ويقولون ويقولون ويقولون، نريد أن نعطي فداء ونأخذ ابننا ونعود إلى اليمن. ابننا هذا سبي، هو أمه، وأتي به وبيع في مكة. فقال النبي لهما: ما معناه؟ أرى غير ذلك، أنا عندي اقتراح آخر. تعال يا سيد، من هذا؟ قال: هذا أبي. ومن هذا؟ هذا عمي. قال: إن شئت أن تذهب معه ما فذهب، وإن شئت أن تبقى معي فابقى. قال: لا أبقى معك، خلي أبوي وعمي روحوا. أراد الله له الخير، فكافاه النبي بمكافأة عتق وتبني. فكان يقال له في مكة زيد بن محمد، لا يقال زيد بن حارثة، زيد بن محمد، إلى أن أمر الله جل وعلا أن يدعى كل ولد إلى أبيه. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والله تعالى قال في كتابه: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ومن يومها سمي زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه.
وزيد بن حارثة مشهور، حب رسول الله وحب رسول الله، النبي قلبه متعلق بدينه، وزاد الخير خير أنه ولد له ولد يسمى أسامة، فصار أسامة يقال له أسامة بن زيد، أسامة حب رسول الله وابن حبه. اللهم صل على رسول الله. لكن في مسألة، أسامة جاء أسود وزيد أبيض، هذا أسود وهذا أبيض، أسامة أخذ أمه ولم يأخذ أباه. النبي تأثر من أقوال بعض الناس أن زيد هذا مو ولا أسامة ليس بولد زيد، فجاء الله تعالى بالثلج، وجاء الله تعالى بالأمر الواضح، جاء رجل من بني مدلج من العرب، والعرب فيهم قافة الذين يعرفون الدماء ويعرفون الآثار، يرى المشية يقول لك هذه مشية امرأة وهذه مشية رجل، ويستطيع أن يقول لك هذه حبلة وهذه غير حبلة، لأن الحبلة إذا وطئت تضع بجميع الأصابع والرجل على الأرض، الحبلة ترفع تجعل القوة على الأصابع. الحاصل قال المدلجي وزيد نايم وأسامة نايم وعليهما شملة، رجل زيد سوداء، رجل زيد بيضاء، رجل أسامة سوداء. المدلجي لما جاء ونظر قال هذه من هذه، هذه الدماء هذه التي الأرجل، لأنه قضية بياض وسواد هذه ليست بدليل على أن هذا كذا وهذا كذا، لا، هذا أمر الله جل وعلا يفعله. أنت ترى اليوم رجل عربي صرف صحيح وإذا به أسمر، اذهب إلى الصعيد انظر، الصعيد كله من جهينة وبني وعدي وبني مر وبني زيد وهكذا، تجد إنسان أسمر، ربما يكون أشد مني سمار، البيئة والمحيط له وضع خاص. عربي هنا موجود في طيبة طيبة، إذا نظرت إليه تقول هذا ليس بأبيض ناصح، بل الإسلام علمنا وأخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الأبيض والأصفر والأسود، إلى الأبيض والأسود. العلماء يقولون الأبيض يعني الروم والقبط والطورانيين والجنس الآخر، والأسود يعني العرب، أسمر خلقي لون جميل حلو ما فيه بياض ناصح،